بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الأمور التي عدها السيد الحكيم قدس سره مما يحتاج إليه طالب العلم والمبلغ. قرأنا المورد السادس ووصلنا إلى السابع. قال: إن أعظم كيان عند هذه الطائفة هو كيان المرجعية الدينية، لأن المرجع هو مؤتمن المؤمنين على دينهم الذي هو أشرف الأشياء عندهم وأعزها عليهم. وقد امتازت المرجعية عند هذه الطائفة بعد غياب الأئمة المعصومين عليهم السلام عن الساحة بعدم فرضها على المؤمنين في نظام ملزم بشخص خاص لا يستطيعون الانفلات منه. ماكو إلزام في المرجعية، ما حد يلزمك لا بد أن تقلد هذا، لا بد أن تتبع هذا، بل ابتنت كما شاءت حكمة الله تعالى ودلت عليه الأدلة الشرعية والعقلية على حرية الاختيار لكل أحد تبعا لقناعاته الشخصية في تحقق ركنيها من العلم والعدالة. اللي تشوفه أعلم وعادل قلده وفق الموازين الشرعية التي يتيسر لها له تشخيصها. وإن من أهم دعامة للمرجعية هي الواقعية وتحري رضا الله تعالى في اختيار المرجع. أن تكون ناظرا إلى الواقع، تكون لك نظرة حسب الأدلة، رأيك يكون ناشئا عن دليل عقلائي، و تلحظ أيضا رضا الله تعالى في اختيار المرجع تبعا للميزان الشرعي الذي اقتضته الأدلة الشرعية والعقلية. وبذلك يبقى للمرجعية وجهها الناصع، يعني إذا كانت المرجعية بقيت كما هي، الإنسان وفق قناعات وقناعاته الشخصية والناتجة عن أدلة وموازين لا حسب الأحاسيس والعواطف وما شاكل يختار المرجع، إذا بقيت هكذا تبقى المرجعية. وبذلك يبقى للمرجعية وجهها الناصع ونورها المشرق ودورها الفعال في حفظ الدين وجمع شمل المؤمنين، وتستطيع المحافظة على قدسيتها ومكانتها في نفوس المؤمنين، مما يؤدي إلى تفاعلهم معها واستجابتهم لها. وإن لأهل العلم الدور المهم في ذلك، لأن لهم الكلمة المسموعة والمؤثرة في التذكير بالضوابط الشرعية للمرجعية. هذا دور طالب العلم أن ينبه هذا التقليد مثلا، لا هكذا تقليد ولو تقلد الأعلام، ولكن ما مشيت على الموازين الشرعية لتقليد الأعلام هكذا، لأن تحبه فقلدته والصدفة طلع هو أعلم مثلا، فضلا عما إذا كان لا حب شخص أن يقلده وهو مو أعلم. فلا بد أن طالب العلم يبين الموازين للناس، يكرر هذه الموازين: يا أيها الناس، ترى مسألة مو مسألة عواطف إحساسات، مو مسألة حب وبغض، مو مسألة تيار وما أدري إلى آخره، لا، المسألة مسألة علمية بحتة فقهية. تريد أن ترى كيف تصلي، كيف تصوم. وإن لأهل العلم الدور المهم في ذلك، لأن لهم الكلمة المسموعة والمؤثرة في التذكير بالضوابط شرعية للمرجعية وتنبيه الناس والتأكيد عليها، ثم تعيين شخص المرجع على طبقها، وهي أمانة عظيمة يلزمهم القيام بها على الوجه الأكمل. والخروج عن تبعتها باحتياط تام. وعليهم الحذر من إقحام أمور ما أنزل الله بها ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولا اقتضتها الأدلة. تقحم أمور المرجع زيادة على أنه لا بد أن يكون عادلا وأعلم، لا بد أن يكون كذا وكذا وكذا، هذا من وين يبتل كذا وكذا وكذا، أو الاندفاع وراء المؤثرات والأغراض الخارجية العاطفية والانفعالية والمادية والوهمية، متذكرين قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. أما لو بني على التلاعب في ذلك والعياذ بالله تعالى، فإن لم يظهر ذلك وانطل الأمر على الناس فهي الخيانة العظيمة لله تعالى وللمؤمنين. وإن ظهر ذلك، يعني ظهر أن هذا قاعد يتلاعب، الناس دروا حاله، يرحمكم الله، وإن ظهر ذلك فإن تقبله الناس تسامحا وتهاونا وانصياعا للداعي وتأثرا به، الناس دروا أن هذا يعني يتبع عواطف في مثلا في هذه المسألة، ولكن مع ذلك من الناس ويا على عواطف، إغفالا أو تغافلا عن مقتضى الميزان الشرعي، ما يبون يفكرون هذا اللي أنا قاعد أمشي عليه ميزان شرعي ليس ميزانا شرعيا، فيا له من تضييع للحقيقة وتحريف لمسيرة الطائفة المحقة. أنت قاعد بروحك قاعد تحرف مسيرة 1000 سنة للطائفة، كان عمل الطائفة هكذا منذ الغيبة الكبرى إلى الآن، أنهم يختارون الأعلم لعلميته، لا يختارون الأعلم لأن يقف بهذا الصف أو يقف بذاك الصف أو في هذا هذه الجهة أو يرد على تلك الجهة أو في هذا الجماعة أو يرد على تلك الجماعة وإلى آخره. وإن لم يتقبلوه ووقفوا عنده رجع الأمر إلى زعزعة الثقة. يقول إذا الناس انكشف حال هذا الإنسان الذي قاعد يروج مثلا لشخص وفقا لمثلا مصالح مادية، والناس عرفوا، إذا اتبعوه صار تحريف لمسيرة الطائفة، إذا ما اتبعوه هذا رجع الأمر إلى زعزعة الثقة بأهل العلم. يقولون هذول معممين كذا وكذا، قاعد يروج حق واحد مثلا ما مو دارس بالحوزة، قاعد يروج حق واحد على أساس يستفيد من وراء مثلا، قاعد يروج حق واحد لأنه يصير ولد عمه ما أدري إلى آخره، من فيزعزع ثقة الناس بطالب العلم. ووقعت الطائفة في حيرة وتيه لا يعلم مداهما إلا الله تعالى. وهذا الأمر يجري في جميع ما يرجع فيه لأهل العلم ويعول الناس فيه عليهم. يقول كل المسائل اللي الناس ما لهم خبرة فيها فيرجعون طالب العلم ليسألوا هذه المسألة ماذا نفعل بها، هذه المسألة كيف نتعامل معها، ما أدري هذه المسألة مسائل اجتماعية عائلية ما أدري أسرية أيا كانت. إلا أن المرجعية شنو كمثال من المسائل التي الناس العاديين ما لهم خبرة فيها فيرجعون إلى طالب العلم ليحدد لهم ويعول الناس فيه عليهم. إلا أن أهمية أمر المرجعية أوجب تأكيدنا على هذا الأمر فيها، ونسأل الله نسأل الله سبحانه العصمة والسداد. هذا هو الأمر السابع. يرحمكم الله. وصلنا إلى المسألة 1083. قال يرحمكم الله، قال لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل الآن قال ثلثي للفقراء وعلى طول مات بلا فأس. يجب العمل بها. وكذا إذا مات بعد مرور السنين، إذا فترة طويلة، إذا فترة قصيرة، ما إذا أصلا ما صارت فترة، مباشرة وصى ومات، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها. إذا كانت المدة طويلة نحتمل أنه رجع، مثلا كانت هذه الوصية في شبابه، نحتمل أنه رجع بعدما شاب وصار كبيرا بالعمر وأمواله تغيرت، مثلا ما أدري عياله ازداده وإلى آخره، فنحتمل التغيير أو نعلم بالتغيير. أما إذا لم نعلم بالتغيير فلا عبرة، فالعبرة بالوصية ولو كانت منذ فترة طويلة. فإما أن نعلم بالتغيير بأنه عدل عن وصيته أو لا، إذا علمنا فعدل بعد خلاص، إذا لم نعلم لا بد أن نعمل بتلك الوصية ولو كانت لمدة سابقة بمقدار السنين. وإذا شك أو شك في الرجوع، يعني إذا شككنا هل هذه الوصية رجع عنها أم لم يرجع، لم نعلم ما اكتسبنا العلم، نحتمل أنه رجع مثلا ولكن ما نقدر نتأكد ونقول بضرس قاطع أنه رجع عنها، فنبني في حالة الشك وعدم القاطع نبني على عدم الرجوع. الأصل عدم الرجوع. إذا قال إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا وكذا، هذه المسألة والمسألة التالية لها مرتبطتان بأمر، هو أن الإنسان إذا قبل سفره وصى، فهل إذا رجع من ذاك السفر هذه الوصية تبطل أم لا تبطل؟ فيفصل بين المسألتين. المسألة الأولى يقول إذا قيد بهذا السفر، قال إذا مت في هذا السفر فوصيتي كذا، يعني قيد الوصية بأن يموت في سفره هذا، خصوصا في الأيام السابقة في الأزمنة السابقة أسفارهم كانت طويلة، فكثير كان يحصل موت في السفر، ما على ما يروح الحاج ويرجع صار له سنة كاملة، يمكن خلال هالسنة هذه يموت. فإذا قيد بسفره هذا قال وصيتي كذا وكذا إذا مت في سفري هذا، بقيد الموت في هذا السفر. ومرة لا، قبل السفر يوصي ولكن لا يقيده بهذا السفر. نعم السفر له دخل في الوصية، بمعنى أنه خاف في سفره هذا أن يموت من جهة خوفه من هذا السفر، فبدأ يوصي أهله مثلا قبل سفره. ففرق بين أن تقيد الوصية بالسفر وبين أن تكون الوصية من خوف السفر. إذا من خوف السفر وصية مطلقة، أما إذا قيدها بهذا السفر بالموت في هذا السفر فتتقيد، وإذا رجع سالما غانما تبطل تلك الوصية لأنها كانت مقيدة بالموت في هذا السفر. إذا قال إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي لأنه قيد. قال إذا مت، طبعا بعيد أحد مثلا يقيد، حتى إحنا نقول مثلا بنحو القضية الشرطية إن مت في سفري هذا فوصيتي كذا، عرفا نعبر قضية شرطية، هناك تقييد كأنه، بس ما نقصد التقييد عادة، ولو تعبيرنا تسامحا قضية شرطية نقصد لو مت مثلا لا سمح الله مت فهذه وصيتي، لا نقيد الوصية بالموت في هذا السفر عادة. يعني المسألة الثانية لا، الوصية مو مقيدة، الوصية منشأها خوف الموت مثلا منشأها هو السفر. إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ما قيد، مجرد أن الوصية ناتجة ناشئة عن هذا السفر. ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج، ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أسفارا بعيدة. زوار الرضا في تلك الأيام من النجف يطلع ويروح مشهد بالسيارة ويقعد هناك شهرين 3 أشهر على ما يرجع، ذاك الوقت يعني. والمسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت. يقول اللي بيروح الحج مثلا يكتب وصيته قبل الحج، مو واضح أنه قيد، قال إذا مت في الحج فقط هذه وصيتي، إذا مت في مكان آخر ترى عندي وصية ثانية احتياط حاطها، بس هذه مقيدة بهذا هكذا موت. لم يقيدوا الوصية بالموت في ذاك السفر، وإنما كان الداعي على الوصية، يعني الذي دفعهم أخطر في أذهانهم أن يكتبوا الوصية خوف الموت في هذا السفر، خوف الموت في ذاك السفر، فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها، يعني ما لم يرجع عن هذه الوصية يجب العمل، ولو مات في سفر آخر لا في ذاك السفر، أو لا في السفر أصلا مات، رجع حط ريلة ببيته كان يموت مثلا، يجب العمل بالوصية في هذه الصورة. خب، يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله. إذا العمل الذي يعمله الوصي التعب اللي يتعبه، يوزع الثلث وما أدري، يهتم بالأولاد إلى آخره من الأمور التي يوصى بها، يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة. إن كان العمل الذي يفعله ذا أجرة، عمل عرفان يقال أنه له أجرة، مثلا يهتم ببستان الشخص، ما أدري يزرع فيه، ما أدري يكد فيه، يتعب فيه، مثلا افرضوا يهتم بأولاده، يربيهم، يعلمهم، إذا أوصى أن أنت ولي أولادي فعلمهم، قاعد ماسك للكتاب ويدرس واحد واحد مثلا، يبي له أجرة بالنهاية. نعم، إلا إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجانا، إلا إذا كان حاكرة مضيق عليه، أنت تهتم بهذه الأمور تفعل كذا تفعل كذا كله ترى مجانا، مالك حق تأخذ شيئا من ثلثي أو من تركتي، كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه. هناك قرائن على أن الميت حينما أوصى لك أن تعمل لوجه الله، مو أوصى لك أن تأخذ نص أمواله وتقول أجرة مثل عملي في النصف الثاني من الأموال. فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبله. أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال، والأقرب عدم الوجوب، مع أن إحنا سابقا قلنا أنه يستطيع رد الوصية ولا ما يستطيع رد الوصية،
فرد في فروض
إيه، متى كان يقدر يرد الوصية؟
في حال الحياة
ولم يتمنى من البديل أيضا،
في حال الحياة، وفي حال الموت شنو؟ لا يستطيع رد الوصية. أما في هذه الصورة الظاهر حتى بعد الموت، إذا كان العمل المطلوب منك عملا شنو؟ ذا أجرة، عمل له أجرة، واشترط عليك المجانية، قال تقعد مثلا تعمل بهذا البستان وتزرع فيه وتقطف الثمار وإلى آخره، وما لك حق تأخذ ولا تفاحة واحدة من هذا البستان هذا. ففي هذه الصورة يستطيع أن يرد ولو بعد الوصية. ولو بعد الموت عفوا، ولو بعد الموت ظاهر عبارته أنه ولو بعد الموت يستطيع أن يرد، ولذا احتاط. فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، إذا قبلها اطلع على الوصية وقبلها. أما إذا لم يقبل ففي الوجوب، في وجوب العمل إشكال، والأقرب عدم الوجوب. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته. يعني شنو ولاية من؟ ولاية الميت، يعني الأعمال التي يفعلها نيابة كأن عن الميت. الميت كان يفعلها في حياته أو كان عليه أن يفعلها في حياته، كانت تحت هذه الأفعال، أفعال الميت. فوصى أنت بدلا مني افعل كذا وكذا وكذا. ولكن هناك أعمال ليست تحت ولاية الميت ولو قبل موته، ولو قبل موته. مثلا افرض أن يحج هذا الإنسان، هذا الوصي، أنا قبل موتي ما عندي ولاية أن أجبره على الحج. نعم أنا أقدر أحج، أنا أقدر أبيع، أقدر أشتري، هذه تحت ولايتي، هذه الأفعال التي متعلقة بي، بيع شراء، هذه أقدر شنو البيع والشراء مثلا، أو أداء الديون أوكل أمرها إلى الوصي. أما الأمور التي حتى في حياتي ليست لي عليها ولاية، حج هذا الإنسان وصلاة هذا الإنسان وما شابه ذلك، هذه الأمور التي لم تكن تحت ولايتي في حياتي، هذه حكمها يختلف. يقول هذا الذي ذكرناه في بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه، يعني أوصى إلى الوصي في ذلك العمل كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك، من الأعمال التي هي موضوع ولاية الموصي. أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه، هذا مو تعب الناس على حسابك، يعني ما يصير. أو يصلي عنه أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي. يعني حتى لو علم بعد الموت لا يجب عليه القبول، لأن هذه الأعمال لا أنت الموصي في حياتك كانت لك الولاية بأن تأمرني بأن أحج، ولا فضلا عن مماتك يعني بعد موتك. نعم بيعك لدارك هذا كان تحت ولايتك، فتنقل هذه الولاية إلي، هذا أقبله. في التفصيل السابق أنه هل هذا العمل مثلا بيع البيت يحتاج إلى أجرة أو لا يحتاج إلى أجرة؟ إن احتاج إلى أجرة يستطيع أن يرده، إن لم يحتج إلى أجرة فلا يستطيع أن يرده. أما هذه الأمور لا يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي، ولو قبل في حياته. إذا قبل في حياته قال ما يخالف أنا أحج عنك مثلا، فإن أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل، لم يبعد جواز الرد بعد وفاته. يعني إذا كان هذا العمل عملا ذا أجرة ووصى إليه أن يفعل هذا العمل مجانا، وهذا قبل، بعد الموت قال أنا ابتلشت، وين أحصل لي كم ألف دينار أروح الحاج، وما ومن جيبي لازم أدفع، فيستطيع أن يرد إن كان عملا ذا أجرة ووصى إليه أن يفعله مجانا. إذا جعل له أجرة معينة بأن قال حج عني بمئة دينار كان إجارة ووجب العمل بها، وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا لم يجب. فهذه المسألة تكمل المسألة السابقة. المسألة السابقة فقد ذكر أنه إذا وصى، إذا كان العمل من سنخ الحج والصلاة وما شابه ووصى إليه مجانا يستطيع أن يرده حتى بعد الوفاة. أما إذا ما وصى مجانا، لا، وصى أن يحج عنه بأجرة، هذا اللي هذا الفرض يأتي في المسألة اللي بعدها. يعني هذه المسائل واحدة تكمل الثانية. كان إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا لم يجب، لأنه يصير عقد إجارة كأنه. فإذا قبلت قبل موت الطرف العاقد قبلت الإجارة تحققت ويجب العمل بها، إذا ما قبلت بعد خلاص موضوع العقد راح، ما واجب القبول. ولو كان بأجرة غير معينة عندهما، يعني قال حج عني بأجرة ما ندري إيش كثر كم يكلف الحج عرفا، احنا انا قلت لك حج عني وانت قلت ان شاء الله حج عنك، وقلت مثلا اخذ الفلوس من ثلثي وقلت ان شاء الله اخذ الفلوس من ثلثي، ما ادري هل الفلوس كم، 500 دينار 1000 دينار غير معين، ولكن أصل أخذ الأجرة هذا متفق عليه بأن قال له حج عني بأجرة المثل ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته، قبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة، أيضا لا يجب العمل. إذا أجرة كانت معينة لا يجب العمل، يستطيع أن يرد بعد الموت، إذا لم يقبل في الحياة يستطيع أن يرد. كذلك إذا كانت الأجرة غير معينة نفس المطلب، لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة. شنو جريان حكم الإجارة الفاسدة؟ حكم الإجارة الفاسدة أنه لا يلزم الطرف الآخر بالعمل، العامل هذا الذي استأجرته لا يلزم بالعمل، ولكن إذا عمل هذا العمل الإجارة فاسدة، العقد فاسد، ماكو إلزام للطرفين. إذا عمل هذا العمل الذي تعاقدت معه عليه بعقد فاسد، إذا عمله فتضمن أجرة مثل هذا العمل له، لا بد أن تعطيه، ما تقدر تقول له عقدنا كان فاسد مع السلامة أنت روح ما أعطيك شيء، لا، لا بد أن تعطيه أجرة المثل ولو كان العقد فاسدا. فيقول في هذه الصورة إذا كانت الأجرة غير معينة، فإن قال أجرة المثل جرى يستطيع أن يرد، يستطيع أن لا يقبل، ولكن إذا عمل له أجرة المثل. ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، إذا جعالة قال يا أيها الناس خل واحد يحج عني، ولكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ. يقول إذا عمل نفس المطلب في الجعالة، إذا عمل بهذا العمل استحق الأجرة. خب، هذا في المسائل المرتبطة بالأجرة على الوصية. هذه المسألة يبيلها تقعد لك قاعدة وترسم لها مشجرات وترتبها. إذا كان الأجرة إذا كانت معينة إذا كانت غير معينة، إذا كان الرد قبل، إذا كان هناك قبول قبل قبل الموت أو لم يكن هناك قبول قبل الموت وهكذا. المسائل الآتية تتحدث عن كيفية إثبات الوصية. إذا حصل خلاف وأحد الأبناء قال قد وصى أبي أن مثلا أن ثلثه لي أنا، أحد الأبناء قال ثلث أبي قد وصى أنه لي، والابن الآخر قال لا وصى أبي أن ثلثه لي أنا أو للفقراء مثلا، فحصل اختلاف، كل واحد يدعي وصية أو أحدهما يدعي الوصية والآخر ينكر يقول لا أبونا ما وصى بثلثه مثلا أساسا، فحصل هناك خلاف نزاع في الوصية. فكيف نثبت الوصية؟ أحد الطرفين بالنهاية لازم قوله يثبت. كيف نثبت الوصية؟ يفرقون في طرق إثبات الوصية بين الوصية التمليكية والوصية العهدية. قال تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، مع يمين الموصى له التمليكية يعني اللي ملكه. وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، هم إذا النساء ماكو مشكلة، كغيرها من الدعاوى المالية. يقول هذه القاعدة في الدعاوى المالية، هذا يقول أنا طالبه، ذاك يقول لا دفعت له الدين فمثلا، أو يقول ما يطالبني مو دفعت له الدين ما يطالبني، فإثبات الدعوى أن أطالبه أو لا أطالبه هكذا، إما بمسلمين عادلين، إما مسلم ويمين، مسلم عادل ويمين، إما مسلم ومسلمتين، هذه قاعدة كلية يعني في الدعاوى المالية. هذه في الوصية التمليكية تعامل معاملة باقي الدعاوى المالية، ولها ميزة أيضا هذه الوصية التمليكية على باقي الأمور، أنها تثبت للرواية، لرواية في الوصية التمليكية تثبت بشهادة امرأة واحدة ولكن بمقدار ربعها، يعني تتجزأ الوصية، إذا مرأة واحدة شهدت يثبت الربع، إذا اثنتان شهدتا يثبت النصف، إذا ثلاثة ثلاثة أرباع، وإذا أربعة تمام الوصية تثبت. هذه الحالة التجزئة في الدعاوى المالية، هذه من مختصات الوصية التمليكية. لباقي الأمور إما ثابت إما غير ثابت، ما عندنا تجزئة بعد نصة وربعة وثلاثة أرباعة وإلى آخر. قال تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن، ما يحتاج يمين، مسلمة عادلة شهدت ربحت الربع، يجيب لك مسلمة عادلة ثانية تصير النصف وهكذا. اللي متزوج أربعة بعد مرتاح، يجيب الأربعة هذا كله في الوصية التمليكية. أما الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية، الوصية العهدية هي التي أوصي بأن يفعل عني كذا، بأن يدفع هذا المال لفلان، بأن مثلا يربي أولادي، بأن يتولى أمور أولادي، أيا كانت الولاية. ما يقصد الولاية الاصطلاحية على القصر على الأطفال فقط، لا، الولاية على المال أو على الأولاد. على المال بأن يقول يا زيد مثلا ادفع هذا المال لعمر، هذه ولاية لإعطاء لإعطاء زيد ولاية على صرف هذا المال، وتارة يجعل له الولاية على أولاده، يقول له يا زيد أنت ربي أولادي مثلا، فهذه كلها عهدية بعد، لأنه يطلب منه فعلا لا يملكه شيئا. هذه الوصية العهدية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين، ما عندنا مسلم وموصى له وما أدري مسلم ومسلمتان وما أدري، هذا كل ما يأتي مسلمان عادلان فقط. نعم هناك رواية فيما في فرض ما إذا لم يوجد شاهد مسلم، هل يمكن الرجوع إلى شهادة غير المسلمين أهل الكتاب العدول في دينهم حسب دينه، إنسان متدين من أهل الكتاب حسب دينه، هل يمكن الرجوع؟ هناك رواية تقول نعم ارجع إلى أهل الكتاب إذا انعدم المسلم العادل، سواء كانت عهدية أم تملكية، إذا انعدم المسلم العادل حتى لا تبقى وصية المسلم شنو معلقة أو غير أو تنتفي وصية الميت المسكين. قال تثبت نعم تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين بهذا الشرط. إذا لا يوجد عدول مسلمون يشهدون بهذه الوصية فعدول الكتابيين يكفي أو عدلان كتابيان يكفي، ولا تثبت بشهادة غيرهما غير الكتابيين من الكفار. الطريقة الأخيرة الإقرار، نفس الورثة يقرون بأن أبانا قد وصى كذا وكذا إقرارا منهم. تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا، ما يحتاج إلى إقرار ما يحتاج إلى عدالة، يكفي أن يكون عاقلا بالغا. وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، هذا أقر أن أباه قد وصى بثلثه للفقراء والثاني ما أقر، فثلث نصيب هذا يذهب إلى الفقراء والثاني تمام نصيبه يأخذه. نعم إذا أقر منهم اثنان وكان عدلين، اثنين من الأولاد أقروا أن أبانا قد وصى للفقراء وهؤلاء هذان عدلان، فتثبت الوصية بشهادة من باب أنهما شهادة عدلين لا من باب أنه إقرار، ثبتت الوصية بتمامها. وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له، نفس ما قلنا يعني يأتي البحث السابق أنه يثبت بالشهادة، فهذا الإقرار يعتبر شهادة، الإقرار بنفسه شهادة، فتستطيع ترجع ويا يمين الموصى له أو ترجع بشهادة ثانية مثلا وتثبت الوصية على الجميع حتى على المنكر. هذه في التمليكية. في العهدية نفس المطلب، المسألة التالية الأخيرة في التمليكية قال تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم وإذا أقر بعضهم ثبت بعض موصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها، هذا واضح بعد نفس التمليكية. هذا تمام الكلام في هذا الباب، يأتي فصل في منجزات المريض، والحمد لله رب العالمين.